حصل ما وصلنا إليه هو أن النهي في العبادة يكون دالا فسادا، لا، إنما يتعقل النهي إذا كان متعلقا بأمر مستقل وجودا وماهية عن العبادة ماهية ووجودا، ولكن مع إحراز الملازمة العرفية بين المنهيين وبين العبادة. هذا المطلب بل ينبغي أن نتكلم فيه أنه بعض ما يكون النهي عن الأمر الأجنبي بالمطابقة نهيا عن العبادة بالالتزام، يكون نبحث هذا النهي الدال بالدلالة الالتزامية يقتضي فساد العبادة أم لا، مع أن العبادة مستوفية لجميع أجزاء والشرائط وأوصاف، وأوصاف العبادة وأوصاف الأجزاء والشرائط العبادية كلها مستوفية، مع ذلك يكون هذا النهي دال الفساد أو لا. هذا إن تم الدليل نلتزم وإلا نرفض، لكن في المقام مطلبان للعلمين، أحدهما للمحقق نايني والآخر لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. أما سيد العظم قدس الروم فأفاد على ما نسب إليه في كلمات مقرر بحثه الشريف، قال رضوان الله تعالى عليهم أنه هذه العبادة التي يتعلق نهي بها، طبعا على تفسيرهم هم تعلق نهي، وهو نهي يتعلق بنفس العبادة مباشرة مع كونه عبادة، يكون عبادية تلك العبادة شأنية، وهذا هو المقصود، لا أن العبادة فعلية، لأن العبادية فعلية عبادة فعلية بل لا يتعقل نهيها عنها. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ماذا يعني بكلامه الشريف؟ هل يعني بالشأنية يعني الأمر بهذه العبادة، الأمر العبادي هو متعطل في مرتبة الشأنية ولم يصل إلى مرتبة الفعلية أو التنجود، هذا يعني أو يعني شيء آخر؟ إن كان يعني هذا أن الأمر بالعبادة شأني، هذا فيه ملاحظات. أولا، هذا مبني على القول بمراتب الحكم، وقلنا مرارا وتكرارا نحن نرفض مراتب الحكم، بل حسب تخيلنا قول بمراتب الحكم أمر غير معقول من أساسه، لا أنه لا دليل عليه بل ليس معقولا أساسا، مضافا إلى ما أكمنا من البراهين على أنه لا يمكن الإلتزام بمراتب الحكم. هذه ملاحظة لكنها مبنائية، لا يضر سيدنا العظم ولا ينفعنا في مقامه بل الإشكال على سيدنا العظم. الملاحظة الثانية أنه بل ما الذي يقول بمراتب الحكم سواء اثنين كما يقول سيد العظم أو أكثر بل على اختلافه الأقوال، فإن كلهم ملتزمون بأن الآثار المتوقعة من الأمر أو النهي إنما تترتب بعد وصول ذلك الأمر والنهي إلى مرتبة الفعلية، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية لا يكون يترتب أي أثر من آثاره. فإذا التزمنا ذلك فعين دين العبادة الشأنية الناشئة من الأمر في مرتبة الشأنية هذا لا يكون له أي أثر، فهذا لا يدفع الإشكال المتوجه إلى سيدنا العظم من أنه ما قبل تعلق الأمر ليس عبادة، فكيف يتحقق في المقام بحث عن النهي المتعلق بالعبادة، لأن النهي تعلق بهذا الفعل الذي يتعلق به الأمر العبادية الشأنية وليست فعلية. هذه ملاحظة الثانية. ملاحظة أخرى أنه مع قطع النظر عن هاتين ملاحظتين بل نقول أنه لا يقصد فرضا لا يقصد بالعبادة الشأنية الأمر في مرتبة هذا السيد العظم لا يقول بمرتبة شأنية وإنما يقول مرتبة الإنشاء والفعلية فقط والشأنية هذا من قول آخرين. كيف جاء هذا في كلام السيد العظم رضوان الله عليه؟ ثم إن كانت عبادية العبادة بالمحبوبية فما معنى في الكون هي محبوبا شأنا؟ المحب الحب إما موجود أو مفقود، الله إما يحب هذا الفعل أو لا يحبه، ليس له ليس للحب الشعني معنية معنى معقول أنا أبدا. فإذا لم يكن له عمانا معقول فكيف هذا تفسر عبادية الشعنية؟ فالفعل ولهذه المحبوبية وصف للفعل وليس هو فعل المولى كالأمر، حتى يكون محبوبية ليس فعل المولى، محبوبية فعل وصف للفعل، فهذا لا يتعقل فيه شأنية إنما يتعقل فيه الوجود والعدم. وعفقت نظر عن هذه فماذا يعني بالعبادية شأنية؟ يعني إذا أتى به يحصل قربة من الله تعالى أو لا؟ إذا كنا لا يحصل فلا يكون عبادة، إذا كان يحصل فيكون عبادة بالفعل، فما معنى للعبادية الشأنية؟ هذا غير واضح من كلام المنسوب إلى سيدنا العظم قدس سره. هذا ما كان يتعلق بما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. وأما ما نسب إلى المحقق النعيمي في أدوية التقريرات يقول كبه منهي عن كي يكون كبها فعليا وكي يكون كبها فاعليا. إذا كان الفعل مشتملا على ما يقتضي مبغوضية الفعل بما فيه من المضار وما فيه من النواقص ونحو ذلك، حينئذ يكون فعل نفسه مبغوضا، وقد لا يكون فعل فيه أي منقصة وأية هذا عيب أية جهة عيب فيهم، فالقبح الفعلي مفقود وحينئذ يكون هذا قبحا فاعلي. والقبح الفاعلي هو أن يكون الفعل فأن يكون الفاعل بما له من هذا قصد والإرادة هو هذا ليس مطيعا بل هو مخالف للمولى، بخلاف الفعل فعل بما هو فعلون مشتمل على كافة الخصوصيات المطلوبة من العبد، فالفعل لا يكون مبغوضا بل يكون موقوب والمبغوضية بالفعل. إذا قسمنا الشكل فكيف يتعقل أن العبد الذي هو في مقام المبغوضية من جهة ذاته لا يتمكن من قصد التقرب بالفعل الذي هو نهي عنه، مع أن الفعل حسب الفرض ليست مسببا للعبادية ونحو ذلك؟ فالنتيجة أنه ما أفاد المحقق نعيني على ما نسب إليه في أدوية التقريرات من أنه كان يكون في العبادة في المنهي عنه قبه فاعلي ولا قبه فعلية، هذا بل أيضا يقول يقتضي الفساد، هذا نهي هذا غير واضح جدا. فبعد فراغ عن كلام العالمين رضوان الله تعالى عليهما نعود إلى محل بحثنا، وهو قلنا إن نهي تعلق بأمر أجنبي عن العبادة أدبيا تماما لا اشتراك بينهما لا في الوجود ولا في المحيا. وقلنا إنه يشترط في إحراده النهي عن العبادة الملازمة عرفية، بمعنى أن العرف حينما يتصور عهدهما يتصور الآخر أيضا، فيكون هذا هناك بين عبادة وبين ذلك الفعل العتمي نحو ارتباط. بله، وبدون إحراز التلازم العرفي هذا لا تتحقق الدلالة العرفية. فلذلك هذا قلنا في محله ردا على المناطق الذين قالوا أو يشتم من كلمات بعضهم من أن الدلالة الإلزامية تابعة للزوم العقلي البعث، وإن لم يكون عرفي يفهم ذلك جدا غير واضح. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نبحث أن النهي عن الأمر الأجنبي، يعني هل هنا ما يترشى منه النهي الالتزامي بدلالة التامية عن العبادة، هل هذا يدل يقتضي الفساد أم لا يقتضي ولا يدل على الفساد؟ إحراز الفساد وعد مبني على أن نهرد أنه كما أن النهي بدلالة المطابقية يكشف عن القبح الفعلي هذا في المنيعان، كذلك بدلالة الزامية أيضا يكشف عن قبح الفاعلية، وهذا ما نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.